أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الخاتمة ونبحث فيها أمرين: الأمر الأول في مظاهر المجتمع الصالح وآدابه العامة، الأمر الثاني في عوامل بناء المجتمع المتقدم السعيد. أما الأول فقد عرفت مما تقدم من مباحث الأحوال الشخصية والاجتماعية أن بعض هذه المباحث كان يرتبط بالأحكام، وبعضها بالحقوق، وبعضها بالآداب العامة، وقد انقسمت في مجموعها على الأحكام الخمسة، فكان بعضها واجبا وبعضها حراما وبعضها مكروها وبعضها الآخر مستحبا والخامس منها مباحا، ولكن بقيت بعض الأمور الجوهرية من فقه المجتمع لما لها من مدخلية كبيرة في تشكيل مظاهر المجتمع وصوره العامة والخاصة، والتي ينبغي التعرض إليها بنحو موجز قبل خاتمة المرحلة الدراسية هذه، إذ لا إشكال في أن المجتمع المسلم له مظاهر وعلامات تميزه عن سائر المجتمعات، ومن أبرزها مراعاة أفراد المجتمع الحقوق والآداب العامة والفضائل الشرعية لبعضهم البعض، ابتداء من الطهارة والنجاسة إلى النوم والمضجع، وانتهاء بالأكل والشرب ومعاملة الزوجة والأولاد والأقارب والأصدقاء ونحو ذلك. وقد عرفت بعضها في الواجبات والمحرمات المتقدمة، وبقيت هناك بعض المباحث المرتبطة بالآداب والسنن الاجتماعية التي وردت فيها النصوص الخاصة عن المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وقد تعرضت الفقهاء وعلماء الحديث لها في جملة من المصادر كالوسائل والبحار والمستدرك والآداب والسنن وكتب الأخلاق، وسنتعرض نحن أيضا إلى بعض ما ورد عنهم عليهم السلام في هذا المجال على قدر هذا الوقت المختصر. ولعل الجامع المشترك الذي يضم هذه الروايات الواردة وما اصطلح عليه علماؤنا القدامى رضوان الله عليهم بأحكام العشرة، وقد خصص العلامة المجلسي رضوان الله عليه وصاحب الوسائل وصاحب المستدرك أبوابا خاصة تحت هذا العنوان، ذكروا فيها الآداب الاجتماعية العامة، وهي في مجملها تشكل التصرف العام لكل إنسان مسلم في تعامله الاجتماعي مع الناس. ولا يخفى أن بعضها ربما ينطبق عليه عنوان الوجوب وبعضها عنوان المستحب، كما أن في بعض المنهي عنها هنا ينطبق عليها عنوان المحرمات وبعضها ينطبق عليها عنوان المكروهات، إلا أننا نتعرض إلى المسألة بنحو عام في ضمن مسائل: الأولى في كيفية المعاشرة مع الناس، وقد وردت فيها روايات متضافرة تبين للمسلم طريق السلوك الاجتماعي العام وآداب المعاشرة، فمنها ما ورد عن أبي أسامة زيد الشحام قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: اقرأ على من ترى أنه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام، وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة وطول السجود وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى الله عليه وآله، وأدوا الأمانة إلى من ائتمنكم عليها برا أو فاجرا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر بأداء الخيط والمخيط، صلوا عشائركم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم، فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري، فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، وقيل هذا أدب جعفر، وإذا كان على غير ذلك دخل علي بلاؤه وعاره، وقيل هذا أدب جعفر. والله لحدثني أبي عليه السلام أن الرجل كان يكون في القبيلة من شيعة علي عليه السلام، فيكون زينها أداهم للأمانة وأقضاهم للحقوق وأصدقهم للحديث، إليه وصاياهم وودائعهم، تسأل العشيرة عنه فتقول من مثل فلان، إنه أدانا للأمانة وأصدقنا للحديث. وعن حبيب الخثعمي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول عليكم بالورع والاجتهاد واشهدوا الجنائز وعودوا المرضى واحضروا مع قومكم مساجدكم وأحبوا للناس ما تحبون لأنفسكم، أما يستحي الرجل منكم أن يعرف جاره حقه ولا يعرف حق جاره؟ وعن مرازم قال قال أبو عبد الله عليه السلام عليكم بالصلاة في المساجد وحسن الجوار للناس وإقامة الشهادة وحضور الجنائز، إنه لا بد لكم من الناس، إن أحدا لا يستغني عن الناس حياته، والناس لا بد لبعضهم من بعض. ولا يخفى ما في هذه الرواية الشريفة من دلائل على الكثير من الحقائق الاجتماعية الهامة التي يقوم بها المجتمع. وعن خيثمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال أبلغ موالين السلام وأوصهم بتقوى الله والعمل الصالح، وأن يعود صحيحهم مريضهم، وليعد غنيهم على فقيرهم، وأن يشهد حيهم جنازة ميتهم، وأن يتلاقوا في بيوتهم، وأن يتفاوضوا علم الدين، فإن ذلك حياة لأمرنا، رحم الله عبدا أحيا أمرنا. وأعلمهم يا خيثمة أننا لا نغني عنهم من الله شيئا إلا بالعمل الصالح، فإن ولايتنا لا تنال إلا بالورع، وإن أشد الناس عذابا يوم القيامة من وصف عدلا ثم خالفه إلى غيره. ولعل السبب في أشدية عذاب الواصف للعادل والآمر به والمخالف له أن أمره مع مخالفة نفسه له يوجب ابتعاد الناس عن الدين، لأنهم يقولون إن كان الدين خيرا فلماذا لا يعمل هو به، فيحمل حينئذ وزر تركه ووزر تبعيده الناس عن الحق، كالطبيب الذي يخالف طبه فإنه يوجب سوء ظن الناس بصحة ما يقول وبصحة الحقيقة الطبية. وعن يحيى بن عمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم، يكون افتقارك إليهم في دين كلامك وحسن سيرتك، ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك. وعن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام وطن نفسك على حسن الصحابة لمن صحبته، وحسن خلقك، وكف لسانك، واكظم غيظك، وأقل لغوك، وتغرس عفوك، وتسخو نفسك. وعن أبي الربيع الشامي قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام والبيت غاص بأهله، فقال يا شيعة آل محمد اعلموا أنه ليس منا من لم يملك نفسه عند غضبه، ومن لم يحسن صحبة من صحبه، ومخالقة من خالقه، ومرافقة من رافقه، ومجاورة من جاوره، وممالحة من مالح، إلى آخر الحديث. المسألة الثانية في أصناف الأصدقاء والإخوان، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قام إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل بالبصرة فقال: أخبرنا عن الإخوان. فقال: الإخوان صنفان، إخوان الثقة وإخوان المكاشرة. فأما إخوان الثقة فهم كالكف والجناح والأهل والمال، فإذا كنت من أخيك على ثقة فأبذل له مالك ويدك، وصاف في من صافاه، وعاد من عاداه، واكتم سره واعنه، وأظهر منه الحسن، واعلم أيها السائل أنهم أعز من الكبريت الأحمر. وأما إخوان المكاشرة فإنك تصيب منهم لذتك، فلا تقطعن ذلك منهم، ولا تطلبن ما وراء ذلك من ضميرهم، وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقة الوجه وحلاوة اللسان. ومن الواضح أن هذا النوع من الخلق والتعامل يحبب الأصدقاء أكثر ويقربهم إليك، كما أنه في نفس الوقت يحيد الخصوم وينتزع عداوة الأعداء. وفي المجالس عن أبيه قال: قال لقمان لابنه: يا بني اتخذ 1000 صديق و1000 قليل، ولا تتخذ عدوا واحدا، والواحد كثير. ولعل المقصود من أن العدد الواحد كثير لأنه كالجراحة الضعيفة في الجسم، فإنها تؤلم الإنسان وإن كانت 1000 المواضع من بدنه سالمة. ولذا يلزم على الإنسان أن يستكثر العدو حتى وإن كان واحدا، خصوصا وأن العداوة تسري، فلا يبقى العدو واحدا، بل تتسع دائرة العداوة وتشمل أفراد آخرين، وربما أودى بالإنسان أيضا هذا العداء، خصوصا وأنه يصرف أوقات الإنسان وعمر الإنسان في توافه الأمور. ولذا ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قوله: عليك بإخوان الصفاء فإنهم عماد إذا استنجدتهم وظهور، وليس كثيرا 1000 خل وصاحب، وإن عدوا واحدا لكثير. وعن جعفر بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: أكثروا من الأصدقاء في الدنيا، فإنهم ينفعون في الدنيا والآخرة، أما في الدنيا فحوائج يقومون بها، وأما في الآخرة فإن أهل جهنم قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وربما عبر عن أهل النار بالصديق الحميم، فإن الصديق وإن لم يكن ينفع هناك من العذاب، لكنه يخفف من الألم الروحي، حيث المشاركة الوجدانية وهي توجب تخفيف الألم النفسي سواء في الدنيا أو في الآخرة. ولذا ورد المثل المعروف: البلية لو عمت طابت. وعن محمد بن الحسين الرضي في نهج البلاغة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المؤمن غر كريم، والمنافق خب لئيم، وخير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. قال: وسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: شرار الناس من يبغض المؤمنين وتبغضه قلوبهم، المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للناس العيب، أولئك لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة. ثم تلا عليه السلام قوله: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. والغر من الغرور، أي نفسه طيبة لا خداع له، ولذلك يظهر الانخداع عند أصدقائه وأعدائه وهو على علم بالواقع مداراة ومحبة لهم، حيث لا يريد الإساءة إليهم بمقابلتهم بالمكروه. فمثلا يأتي إليه صاحب الحاجة بظاهر يخفي خلافه، لكنه يقضي حاجته كأنه مخدوع، فيصدق من يدعي أنه محتاج وأنه فقير، وإن كان عالما بأنه غني وليس بفقير مثلا. وليس ذلك إلا لطيب نفسه وكرمه، بخلاف المنافق فإنه يسيء إلى من طابت نفسه فيحمل الحسن على السيء، بخلاف المؤمن الذي يحمل سيء النفس على الحسن أخذا بالظاهر. ومن الواضح أن الغر هو الذي يأخذ بخير الدنيا وخير الآخرة، بينما الخب هو الذي يذهب بشرهما، لأنه في الدنيا مبغوض من قبل الناس وفي الآخرة محاسب من قبل الله عز وجل. وعن أيوب بن نوح قال: كتب، يعني علي بن محمد عليه السلام، إلى بعض أصحابنا: عاتب فلانا وقل له: إذا أراد الله بعبد خيرا إذا عوتبا قبله. ولعل بلحاظ أن العتاب إذا كان صدقا لزم قبوله، لأن مقتضى الواقع مراعاة شؤون الواقع والقبول به والإذعان إليه، وإن كان على خلاف الواقع فإظهار قبوله يوجب بقاء الألفة والمحبة بينهما. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله أذنا مداراة ومراعاة للناس، حتى قال فيه سبحانه وتعالى: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. وذلك تطيبا للخواطر وتقريبا للقلوب. المسألة الثالثة في استحباب صحبة خيار الناس مع المحاذرة. فعن ثابت بن أبي صخر عن أبي علي قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: انظروا من تحادثون، فإنه ليس من أحد ينزل به الموت إلا مثل له أصحابه إلى الله، فإن كانوا خيارا فخيارا، وإن كانوا شرارا فشرارا، وليس أحد يموت إلا تمثلت له عند موته. ولعل المقصود هنا هو الأموات من الأصحاب، فإذا رأى نفسه محشورا معهم ساءه ذلك، كما يسوء الإنسان إذا كان مع جمع من اللصوص والفسقة إذا رآه أحد. أو المراد هو الأحياء من الأصحاب حيث يمثلون له، أو المراد الأعم منهما. وعن علي بن أسباب عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال عيسى عليه السلام: إن صاحب الشر يعدي وقرين السوء يردي، فانظر من تقارن. وعن ابن عباس قال: قيل يا رسول الله: أي الجلساء خير؟ قال: من يذكركم الله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه ويرغبكم في الآخرة عمله. ولعل وجه التذكير بالله سبحانه وتعالى من الرؤية إما بمنطقه بصفاته الحسنى الموافقة للشر، أو لأنه حيث يراه الإنسان متدينا وملتزم بإيمانه يتذكر الله عز وجل والفضائل، فيكون ذلك حافزا للإنسان نحو الفضيلة والإيمان، لأن الإنسان يحب الاقتداء بالصالحين كما هو مقتضى طبعه الأول. المسألة الرابعة في استحباب مواساة الأخوان. عن الوصافي عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال لي: أرأيت من قبلكم إذا كان الرجل ليس عليه رداء وعند بعض إخوانه رداء يطرحه عليه؟ قال: قلت: لا. قال: فإذا كان ليس عنده أزار يوصل إليه بعض إخوانه بفضل إزاره حتى يجد له أزارا؟ قال: قلت: لا. قال: فضرب بيده على فخذه ثم قال: ما هؤلاء بإخوة. وعن مفضل بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: انظر ما أصبت فعد به على إخوانك، فإن الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. قال أبو عبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة لا تطيقها هذه الأمة: المواساة للأخ في ماله، وإنصاف الناس من نفسه، وذكر الله على كل حال. وليس هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فقط، ولكن إذا ورد على ما يحرم خاف الله، ولعل قوله لا تطيقها هذه الأمة من قبيل التحرير والإعلام بأنه صعب يلزم الالتزام به غاية الجهد والطاقة، وإلا فإذا لم يكن في طاقة الأمة لم يكن وجه لإثباته عليها كما لا يخفى، كما قال عز وجل: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. المسألة الخامسة: في كراهة دخول موضع التهمة. عن أبي الجارود عن أبي جعفر عن أبيه عن جده قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من وقف بنفسه موقف التهمة فلا يلومن من أساء به الظن. وعن الفجيع العقيلي في وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن عليه السلام أنه قال فيها: وإياك ومواطن التهمة والمجلس المظنون به السوء، قرين السوء يغر جليسه. ولعل موطن التهمة يشمل مثل المخمر والمقمر والمبغى والملهى والمجلس المظنون به السوء كمجالس البطالين والفسقة والأسواق التي هي محل تهمة، وكذلك الشوارع التي قد توجد في بعض البلدان وهي موضع تهمة لارتكاب الفواحش والمنكرات فيها. المسألة السادسة: في استحباب مشاورة أصحاب الرأي واتباعه. عن ابن القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: قيل يا رسول الله ما الحزم؟ قال: مشاورة ذوي الرأي واتباعه. وعن السري بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فيما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام قال: لا مظاهرة أوثق من المشاورة، ولا عقل كالتدبير. ولعل المراد من قوله لا مظاهرة أي لا ظهير للإنسان مما يوجب قوته وسداده في الأمر، والتدبير بلحاظ أن الإنسان إذا شاور الآخرين وشاركها في عقولها لاحظ عواقب الأمور لا ظواهرها فقط، فلذلك لم يقع في المحذور. والعقل عبارة عن ما يوصل الإنسان إلى الحقائق ويوجب له اجتناب الأضرار والمفاسد، فلذا قال لا عقل كالتدبير. وعن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مشاورة العاقل الناصح رشد ويمن وتوفيق من الله، فإذا أشار عليك الناصح العاقل فإياك والخلاف، فإن في ذلك العطب. ولعله قال رشد لأنه يوجب الرشد إلى الصواب، كما أن اليمن في مقابل الشؤم، وحيث أن بينهما عموما من وجه من ناحية النسبة المنطقية ذكرهما معا عليه السلام، إذ من الممكن أن يكون الطريق موصلا ولكن بشدة وعسر، فالأول مربوط بالذات والثاني مربوط بالوصف. وأما التوفيق فهو عبارة عن وفق الأسباب إلى الشيء حتى لا يكون تنافر بينهم، مثلا المعمل الذي لا تتوافق أدواته لا تعمل إطلاقا أو بسلام وإنتاج حسن، فإن من استشار وفقه الله سبحانه وتعالى وهيئ له الأسباب المتوافقة بعضها مع بعض حتى يتوصل إلى المسببات عبر أسبابها عن طريق المشاورة. وعن أحمد بن عائذ عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن المشورة لا تكون إلا بحدودها، فمن عرفها بحدودها وإلا كانت مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها له، فأولها أن يكون الذي تشاوره عاقلا، والثانية أن يكون حرا متدينا، والثالثة أن يكون صديقا مؤاخيا، والرابعة أن تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك بنفسك، ثم يسر ذلك ويكتمه، فإنه إذا كان عاقلا انتفعت بمشورته، وإذا كان حرا متدينا أجهد نفسه في النصيحة لك، وإذا كان صديقا مؤاخيا كتب سرك إذا أطلعته عليه، وإذا أطلعته على سرك فكان علمه به كعلمك به، تمت المشورة وكملت النصيحة. ولعل المراد من الحر هنا هو حر الضمير وحر القلب من المساوئ والرذائل، كما أنه حر التصرفات في أموره، فلم يخضع لمال أو جاه أو ما أشبه ذلك، لأنه لو كان خاضعا لمثل هذه الرذائل والمساوئ أعطى شوره بحسب ما يراه ويحبه هو لا ما تحبه أنت. فمثلا إذا تستشير إنسانا في الزواج من بنت مثلا أو في شراء دار مثلا، ولم يكن هذا المستشار حرا وأرادها هو لنفسه، أشار عليك بعدم الزواج منها أو بعدم الاشتراء للدار مثلا. وينبغي التنبيه هنا على أمرين: الأول أن الشورى في أصلها الأول من الواجبات التي ينبغي العمل بها في جميع شؤون الحياة ومختلف مجالات المجتمع، خصوصا في القمة السياسية والحكومية، وإلى الأسرة بين الزوج والزوجة وتربية الأولاد، وكذلك ما بينها من مؤسسات كبيرة تعمل في المجتمع كالأحزاب السياسية والمؤسسات الاجتماعية والخيرية والمدارس التعليمية وما أشبه ذلك. وقد نص الكتاب العزيز على لزوم الشورى في العمل السياسي العام وفي القمة السياسية في قوله سبحانه وتعالى: وشاورهم في الأمر، وحيث أن الخطاب موجه إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله مع عصمته وتسديده من الغيب، وهو واجب عليه لملاكات بحثها العلماء في مضانها، فإنه يكون على غير المعصوم بشكل أولى من الواجبات. وأما وجوب الشورى على سائر المؤسسات والمرافق الاجتماعية فلقوله سبحانه وتعالى: وأمرهم شورى بينهم، وهي جملة خبرية واردة في مقام الإنشاء، ودلالتها على الوجوب آكد من دلالة صيغة الأمر كما ثبت في محله من الأصول. وعليه فإن الأصل في جميع التصرفات التي ينبغي على الإنسان أن يؤديها سواء في الأمور السياسية أو الاجتماعية العامة أو في أموره الأسرية الخاصة، الأصل فيها ينبغي أن يراعي فيها شأن الشورى. وهذه مسألة تدخل غالبا في جوانب سياسية مهمة لا مجال لبيانها هنا، ولعلنا نتعرض إليها إن شاء الله في المستقبل في بحث فقه الدولة. الأمر الثاني، وردت الأدلة المتضافرة بكراهة مشورة المرأة، فعن جعفر بن محمد عن آبائه في وصية النبي لعلي عليه السلام قال: يا علي، ليس على النساء جمعة، إلى أن قال: ولا تولى القضاء ولا تستشار. يا علي، سوء الخلق شوم وطاعة المرأة ندامة. يا علي، إن كان الشوم في شيء ففي لسان المرأة، لكن لا يخفى أن هذا ليس من باب الذم للمرأة، وإنما ينبغي أن تحمل أمثال هذه الروايات على معاني تجتمع مع باقي مضامين الشريعة وباقي الأدلة الأخرى الواردة في لزوم المشورة واحترام المرأة وما أشبه ذلك. وقد ذكر العلماء هنا تفاسير وتوجيهات متعددة لمثل هذه الروايات، منها ما ذكره سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه، حيث قال أن الرجال غالبا يميلون لإطاعة النساء جلبا لعواطفهن، ولذا يلزم التحذير الشديد عن الانسياق إلى العاطفة حتى لا تختل موازين الحياة العائلية والاجتماعية. وقوله صلى الله عليه وآله ففي لسان المرأة تحذير عن هذه الجهة بهذه العبارة، لا أن المراد الإطلاق كما هو واضح، إذ لا يخفى أن الحمل الثقيل إذا مال يجب جذبه بقوة إلى الطرف الآخر حتى يعتدل، ف فالجذب بالشدة للاعتدال، لا أن الأمر بحاجة إلى تلك الشدة بنظر واقع الأمر، إذ يحتاج كل طرف من طرفي الحمل إلى تساوي الطرف الآخر من جهة الثقل لمن يريد وضع الحمل على الدابة. وحاصل كلامه دام ظله أن مثل هذه الروايات تحمل للتجديد على الرجال في أخذ الأمور في المشورة، خصوصا مع النساء، بالجوانب العقلية لا بالجوانب العاطفية، إذ قد يتجاوز الرجل أو يغض الطرف عن موازين العقل انجذابا لعواطف النساء. أما إذا كانت المرأة تبدي رأيا وهو موافق للموازين العقلية ولم ينجذب الرجل لرأيها بطبق الموازين العاطفية، فمقتضى القاعدة لزوم الأخذ برأيها. وبهذا يظهر الجواب في مثل قوله عليه السلام الوارد عنه وشاوروهن وخالفوهن، فإنه ليس المراد بأنك بعد أن تستشير المرأة تخالف رأيها، وإنما أنك تشاور المرأة، فإذا كان اتباعك لها اتباعا للعواطف ينبغي المخالفة، إما على هذا المعنى وإما على ما نستظهره من مثل هذه الروايات بحمل المخالفة على بعض معناها اللغوي، ومن معانيها هو التعاطي من الاختلاف، كما في قول رسول الله صلى الله عليه وآله: اختلاف أمتي رحمة، أي اختلافهم إلى المساجد رواحا ومجيئا. وعليه يظهر المعنى في مثل هذه الرواية: شاوروهن وخالفوهن، أي تعاطوا معهن الرأي، فيتنضج الأمر أكثر عندهن وعندكم أيضا، وذلك لاحتياج المرأة في كثير من الأحيان إلى بعض التنضيج والترشيد لقلة التجربة مثلا، أو لقلة الاطلاع، أو لغلبة العاطفة. وهذا الحكم من باب الغلبة لا من باب الكلية، إذ قد تكون امرأة مطلعة بشكل كافي وخبيرة في شؤونها، فحينئذ تكون من موارد الاستثناء. ولذا إذا أشارت المرأة بالرأي الصحيح ينبغي الأخذ به، كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله بمشورة المرأة في زواجه بعد خديجة، وبمشورة أم سلمة في حلق رأسه، وفي قبول بعض الكفار الذين قالوا فيه صلى الله عليه وآله: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى غير ذلك مما جاء في السنة المطهرة. ولهذه المسألة تفاسير وتوجيهات لا يسعنا المجال لبيانها هنا. المسألة السابعة في استحباب التحبب إلى الناس. عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: أن إعرابيا من بني تميم أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال له: أوصني. فكان مما أوصاه: تحبب إلى الناس يحبوك. وعن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال: التودد إلى الناس نصف العقل. ولعل المراد من قوله نصف العقل بأن العقل عبارة عما يصلح أمر الإنسان بنفسه وأمره مع مجتمعه، والتودد بهذا الاعتبار نصف، والنصف الآخر الخدمات والكفاءات والإنجازات التي يصنعها الإنسان للآخرين. أو المراد باعتبار أن العقل عبارة عما يصلح دين الإنسان ودنياه، والدنيا متوقفة على الارتباط بالناس لضرورة التكافل الاجتماعي بينهم. المسألة الثامنة في استحباب مجاملة الناس ولقائهم بالبشر. فعن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: مجاملة الناس ثلث العقل. وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاث يصفين ود المرء لأخيه: المسلم يلقاه بالبشر إذا لقيه، ويوسع له في المجلس إذا جلس إليه، ويدعوه بأحب الأسماء إليه. وعن محمد بن يحيى بسنده عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
من كف يده عن الناس فإنما يكف عنهم يدا واحدة ويكفون عنه أيدي كثيرة. ولعل المراد من كف اليد أي لم يساعدهم بالتعاون معهم والخدمة لهم، أو كف عنهم فلم يؤذهم. ولا يبعد أن المراد كلاهما أيضا، فإن الإنسان إذا لم يتعاون مع الناس لم يتعاونوا معه، وإذا لم يؤذي الناس لم يؤذوه، وفي كلا الحالين هو الرابح، لأنه يعطي قليلا ويأخذ كثيرا، أو يؤذي قليلا ويتأذى كثيرا، بحسب نسبة العلاقة والضغط كما لا يخفى. وعن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحببت رجلا فأخبره بذلك، فإنه أثبت للمودة بينكما. ولعل جهة إثبات المودة بينهما ناشئة من أنه إذا قال لمن يحبه إني أحبك يكون اطمئنانا بالسماع، وهو أثبت للمودة، كما أن الاطمئنان قد يحصل بالرؤية أيضا على الرغم من حصول اليقين والعلم به قبل الرؤية، كما قال إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فالتعبير بالحب مضافا إلى حصوله في النفس، وإن كان ظاهرا على الجوارح، إلا أن الكلام يثبته أكثر بينهما، ويجعل الاطمئنان بين النفسين على دوام المحبة. المسألة التاسعة في استحباب السلام والابتداء به. فعن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البادي بالسلام أولى بالله ورسوله. ولعل المقصود من قوله أولى أي أقرب قربا معنويا، لأن المسلم المبتدئ بالسلام يحطم كبرياءه، فإنه نوع تواضع وحط النفس، والله يحب المتواضعين، خصوصا إذا كان التواضع لأجل المؤمنين لأجل إيمانهم. وعن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: من أخلاق المؤمن الإنفاق على قدر الإقتار، والتوسع على قدر التوسع، وإنصاف الناس وابتداؤه إياهم بالسلام عليهم. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه، وقال: ابدأوا بالسلام قبل الكلام. فمن بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه. ولعل المراد عدم الجواب من باب التأديب، وذلك فيما إذا علم أنه متكبر، وإلا فالجاهل والغافل عن السلام يعلم وينبه في هذه الصورة، خصوصا وأن رد السلام من الواجبات كما لا يخفى. وعن هارون بن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من التواضع أن تسلم على من لقيت. وعن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: يا علي، ثلاث كفارات: إفشاء السلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل، والناس نيام. وعن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: البخيل من بخل بالسلام. وعن العباس بن هلال عن علي بن موسى الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خمس لا أدعهن حتى الممات: الأكل على الحضيض مع العبيد، وركوبي الحمار مؤكفا، وحلبي العنز بيدي، ولبس الصوف، والتسليم على الصبيان لتكون سنة من بعدي. وعن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سلم أحدكم فليجهر بسلامه، ولا يقول سلمت فلم يردوا علي، ولعله يكون قد سلم ولم يسمعهم، فإذا رد أحدكم فليجهر برده، ولا يقول المسلم سلمت فلم يردوا علي. وعن الحسن بن المنذر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قال السلام عليكم فهي عشر حسنات، ومن قال سلام عليكم ورحمة الله فهي عشرون حسنة،
ومن قال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته فهي 30 حسنة. وعن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: يكره للرجل أن يقول حياك الله ثم يسكت حتى يتبعها بالسلام. وعن عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء كيف يسلمن إذا دخلن على القوم، قال: المرأة تقول عليكم السلام، والرجل يقول السلام عليكم. ولا يخفى أن سلام المرأة بهذه الكيفية من باب أحد المقادير، وإلا فإن المرأة تسلم أيضا كسلام الرجل. فإن فاطمة الزهراء سلام الله عليها سلمت على رسول الله صلى الله عليه وآله كسلام الرجال كما في حديث الكساء، بالإضافة إلى إطلاقات الأدلة في رد السلام وفي أصله. وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن ملكا من الملائكة سأل الله أن يعطيه سمع العباد فأعطاه، فليس من أحد من المؤمنين قال صلى الله عليه وآله وسلم إلا قال الملك وعليك السلام. ثم قال الملك: يا رسول الله، إن فلانا يقرئك السلام، فيقول رسول الله صلى الله عليه وآله وعليه السلام. ولعل المراد ملك واحد لا يشغله سمع عن سمع ولسان عن لسان بإذن الله سبحانه وتعالى، فيسمع السلام والصلاة ويوصلها إلى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وإما المراد منهم هو الجنس، ولعل الثاني أقرب بقرينة المناسبات المماثلة على تفصيلات ذكرها العلماء في باب الآداب والسنن وفي شرح الروايات. وعن علي بن إبراهيم في تفسيره في قوله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيء كل يوم عند صلاة الفجر حتى يأتي باب علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيقولون: وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فيقول: الصلاة يرحمكم الله. وعن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن من تمام التحية للمقيم المصافحة، وتمام التسليم على المسافر المعانقة. وعن جراح المدايني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. ولعل الوجوه في ذلك هو مقام احترام الكبير، ولأن المار هو الداخل، ولأن الأكثر أكثر احتراما، فلذا أمر عليه السلام الصغير والمار والقليل بالسلام على غيره. وعن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القليل يبدأون الكثير بالسلام، والراكب يبدأ الماشي، وأصحاب البغال يبدأون أصحاب الحمير، وأصحاب الخيل يبدأون أصحاب البغال. ولعل الجهة في ذلك هو أن أصحاب البغال وأصحاب الخيل يسلمون على الأدنى لأنه تواضع إزاء رفعتهم. وهذا الحكم يجري حتى بالنسبة للسيارة وما أشبه ذلك في هذا الزمان كما لا يخفى. وعن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، وإذا لقيت جماعة جماعة سلم الأقل على الكثير، وإذا لقي واحد جماعة يسلم الواحد على الجماعة. وعن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سلم الرجل من الجماعة أجزأ عنهم. وعن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم، وإذا رد واحد أجزأ عنهم. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسلم على النساء ويردن عليه السلام، وكان أمير المؤمنين عليه السلام يسلم على النساء وكان يكره أن يسلم على الشاب منهن ويقول أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر. ولا يخفى أن قول الإمام عليه السلام إما من باب التعليم، فإن مجتمع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كان مجتمعا ريفيا، ومجتمع الأرياف حاله حال العائلة الواحدة، بينما الكوفة كان مجتمعا مدنيا وقد دخلتها ألوان من الناس، فكان اللازم تعليمهم باجتناب مواضع التهمة، وحتى لا يأخذ بعض المائعين ذلك ذريعة لقضاء مآربهم السافلة. وإما للجهات والحكم الأخرى التي ينبغي حمل الرواية عليها بعد منافاة ظاهرها مع العصمة كما لا يخفى. هذا بالنسبة إلى كيفية السلام وجواب السلام بين المسلمين نساء ورجالا. وأما في كيفية السلام بين المسلمين واليهود والنصارى، فقد ورد عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تقول في الرد على اليهودي والنصراني سلام. وعن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل عليك. وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: دخل يهودي على رسول الله صلى الله عليه وآله وعائشة عنده فقال: السلام عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: عليكم. ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فرد عليه كما رد على صاحبه، ثم دخل آخر فقال مثل ذلك فرد رسول الله صلى الله عليه وآله كما رد على صاحبيه، فغضبت عائشة فقالت: عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود يا إخوة القردة والخنازير. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا عائشة، إن الفحش لو كان ممثلا لكان مثال سوء، إن الرزق لم يوضع على شيء قط إلا جانه، ولم يرفع عنه قط إلا شانه. قالت: يا رسول الله، أما سمعت إلى قولهم السلام عليكم؟ فقال: بلى. أما سمعت ما رددت عليهم؟ فقلت: عليكم. فإذا سلم عليكم مسلم فقولوا سلام عليكم، فإذا سلم عليكم كافر فقولوا عليك. والسام يعني الموت، فكان اليهود يلوون ألسنتهم خدعة ومكرا. وعن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: أقبل أبو جهل بن هشام ومعه قوم من قريش، فدخلوا على أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك قد آذانا، فادعه فليكف عن آلهتنا ونكف عن إلهه. قال: فبعث أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاه، فلما دخل النبي صلى الله عليه وآله لم ير في البيت إلا مشركا، فقال: السلام على من اتبع الهدى. والظاهر أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لم يرد أن يسلم على أبي طالب وحده، لأن ذلك كان إزعاجا لهم، ولم يرد أن يسلم على المشركين، ولذا تخلص صلى الله عليه وآله بهذه الصيغة الجامعة التي تحفظ له كرامة أبي طالب ويقابل المشركين بما يليق بهم. وعن أبي الصباح قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. قال: هو تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل ثم يردون عليه، فهو سلامكم على أنفسكم. وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل الرجل منكم بيته فإن كان فيه أحد يسلم عليهم، وإن لم يكن فيه أحد فليقول: السلام علينا من عند ربنا، يقول الله تحية من عند الله مباركة طيبة. المسألة العاشرة فيما ينبغي الاختلاف إلى أبوابهم من الناس في أمور العبادة أو في أمور المجتمع.
فعن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: كانت الحكماء فيما مضى من الدهر يقولون: ينبغي أن يكون الاختلاف إلى الأبواب لعشرة أوجه، أولها بيت الله عز وجل لقضاء نسكه والقيام بحقه وأداء فرضه، والثاني أبواب الملوك الذين طاعتهم متصلة بطاعة الله وحقهم واجب ونفعهم عظيم وضرهم شديد، والثالث أبواب العلماء الذين يستفاد منهم علم الدين والدنيا، والرابع أبواب أهل الجود والبذل الذين ينفقون أموالهم التماس الحمد ورجاء الآخرة، والخامس أبواب السفهاء الذين يحتاج إليهم في الحوادث ويفرغ إليهم في الحوائج، والسادس أبواب من يتقرب إليه من الأشراف لالتماس الهبة والمروة والحاجة، والسابع أبواب من يرتجي عندهم النفع في الرأي والمشورة وتقوية الحزم وأخذ الأهبة لما يحتاج إليه، والثامن أبواب الإخوان لما يجب من مواصلتهم ويلزم من حقوقهم، والتاسع أبواب الأعداء الذين يسكنوا بالمدارات غوائلهم وتدفع بالحيل والرفق واللطف والزيارة عداوتهم، والعاشر أبواب من ينتفع بغشيانهم ويستفاد منهم حسن الأدب ويؤنس بمحادثتهم. ولا يخفى أن هذه المذكورات من باب المصادق الجلية الظاهرة، وإلا فإن الإنسان إذا رأى بابا من أبواب الخير والنفع الذي فيه صلاح الدنيا وفيه صلاح الدين بلا ضرر على الآخرين ولا ضرر على الدين، فإنه في هذه الصورة أيضا يدخل فيها. المسألة الحادية عشرة في استحباب الإغضاء عن الإخوان وترك مطالبتهم بالإنصاف. عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تفتش الناس فتبقى بلا صديق. وعن الضحاك بن مخلد قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: ليس من الإنصاف مطالبة الإخوان بالإنصاف، وذلك لأن من الإنصاف إبقاء الأصدقاء، ولا يبقون الأصدقاء غالبا مع طلب النصف منهم، فيكون ذلك خلاف الإنصاف كما لا يخفى وعليه سيرة العقلاء في الخارج. المسألة الثالثة عشرة في استحباب إجلاء ذي الشيبة المؤمن. عن عبد الله بن سنان قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إن من إجلال الله عز وجل إجلال الشيخ الكبير. وعن أبي بصير وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من إجلال الله عز وجل إجلال بالشيبة المسلم. وعن أبي نهشل عن عبد الله بن سنان قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: من إجلال الله عز وجل إجلال المؤمن بالشيبة، ومن أكرم مؤمنا فبكرامة الله بدأ، ومن استخف بمؤمن ذي شيبة أرسل الله إليه من يستخف به قبل موته. وعن أبي الخطاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا يجهل حقهم إلا منافق معروف النفاق، ذو الشيبة في الإسلام وحامل القرآن والإمام العادل. المسألة الرابعة عشرة يستحب التفريج عن المهموم، وهو الذي يهم بأمر ولا يتمكن عليه، أو هو بحاجة إلى من يعينه، فيكون الإنسان عونه في أن يفرج همه، وهذا من المستحبات الأكيدة، ويدل عليه الروايات المتضافرة، فإن الله سبحانه خلق الإنسان وجعل له حاجات واهتمامات روحية وجسمية فردية واجتماعية، ولا يستطيع أن ينال كثيرا منها بمفرده، فجاء الأمر الإلهي بمساعدة الإنسان في الوصول إليها، فمن ساعد كان له أجران: أجر أخروي وأجر مساعدة الناس له في التفريج عن همومه أيضا كأثر وضعي لعمله، فمن كف يده عن الناس فإنما يكف عنهم يدا واحدة ويكفون عنه أيادي كثيرة، كما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام. ولا يخفى أن الحياة بالتعاون تتقدم إلى الأمام في مختلف أبعادها، ولذا قال سبحانه وتعالى: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمقصود من التعاون هو إعانة كل واحد منهما الآخر. المسألة 15: يستحب تجمع المهمومين والمغمومين وأصحاب الحوائج لأجل الدعاء لارتفاع الغموم والهموم وقضاء الحوائج، ولعل إطلاق قولهم عليهم السلام يد الله مع الجماعة يشمله، وذلك لأن التجمع لأجل هذه الأمور أقرب لانكسار القلوب وأدعى للإجابة. ولذلك لما دعا أصحاب يونس عليه السلام وتضرعوا وهم مجتمعين استجاب الله تعالى دعاءهم. ولا يخفى أن الفرق بين الهم والغام يظهر في أمور، منها أن الهم هو ما يهم ويهتم الإنسان بفعله مما هو لصالحه أو لصالح غيره، وربما يعمم كزواج ولده وتأسيس معمل ومكسب له أو لنفسه وطلب العلم وشبه ذلك، ومنه ما يهم بفعله للوصول إلى مقصده، والغم ما يغمه كأنه غطاء على قلبه، ويطلق على ما ابتلي به الإنسان من المشاكل كغم المريض وكغم الفقير وكغم المسجون وما أشبه ذلك. ولا يخفى أن السيرة المتبعة التي مضت عليها أيام السلف الصالح هو القيام بالمجالس العامة للدعاء والتضرع والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى في كشف الغموم والغموم، وهو المتضافر عن سيرة العلماء الصالحين. ولذا قال سماحة السيد الشيرازي دام ظله في كتابه من فقه الزهراء: ولقد كان من المتداول سابقا وكنا نرى كثيرا مجالس عامة تعقد للدعاء عند حلول بلية نازلة سماوية أو أرضية، بحيث كان يظهر على البلاد ذلك كطابع عام، وكان ذلك من أسباب انكشاف الهموم والغموم، ولعل من أسباب زيادتها الآن قلة مجالس الدعاء والتضرع العامة، وهو المستفاد من سيرة الأنبياء أيضا كما لا يخفى. المسألة 16: يستحب قضاء حاجة المحتاج. فإذا قال الإنسان اسقني الماء وهو على المائدة كان سقيه قضاء للحاجة، وإن لم يسمى تفريج الهم ولا كشف الغم. ولا يخفى أن قضاء الحاجة عام من الأمرين، أي كشف الهم والغم، ولا فرق في ذلك بين الحاجات الدنيوية والأخروية. ولا يبعد أن يكون قضاء حاجة غير المسلم كإدخال السرور على قلبه أيضا مندوبا، وإن كان الندف المسلم أولى وأشد، ويؤيده الإطلاقات. أما التقييد بالمؤمن ونحوه في بعض الروايات الواردة في استحباب قضاء الحاجة فلا يقيدها بالمسلم أو بالمؤمن، لأنهما مثبتان على الاصطلاح الأصولي، والقيود المثبتة تحمل على أكملية المصادر أو أشدية الطلب في المقيد كما ثبت في محله من الأصول، كما يؤيده قضاء النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الطاهرين عليهم السلام حاجات غير المؤمنين، كما ورد في تفسير سورة المنافقين من أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أعطى بعض ملابسه لعبد الله بن أبي لما طلب منه ذلك، وفي موارد أخرى دلالة على ذلك ولو بتنقيح المنار. هذه بعض الآداب والفضائل العامة التي ينبغي أن يراعيها الإنسان المسلم مع نفسه ومع زوجته وعياله وأصحابه وأقاربه وعشيرته ومع المجتمع بشكل عام في مختلف المجالات اليومية والمعاشرة الحيوية المستمرة. وهذا غيظ من فيض ذكرناه اختصارا، فمن أراد التفاصيل المهمة في هذا المجال فعليه بمراجعة الكتب الخاصة التي ذكرت في الآداب والسنن وأحكام العشرة وما أشبه ذلك. الأمر الثاني في عوامل بناء المجتمع المتقدم: إذ لا إشكال في أن الحياة تبنيها جهود الإنسان وجهاده، والمجتمع الإنساني يتقوم بالتقدم والتنافس. فالمجتمع كالإنسان إذا لا يتقدم فهو إلى تراجع بالقياس إلى الآمال والطموحات والزمن، وأيضا بالقياس إلى الأغراض الإلهية من الخلق والتكوين. وقد ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: من تساوى يوماه فهو مغبون. ولعل التعبير بالغبن جاء من جهة أن الإنسان يبذل أكثر مما يأخذ فيما إذا تساوت أيامه، ولا يجد طعم التغيير فيها، ولا يبذل جهده للوصول إلى الأفضل والأحسن. ولذا يعد بالقياس إلى المصالح الكلية والحكم والأغراض في تراجع. وقد ورد عنهم عليهم السلام: من لم يكن في زيادة فهو إلى نقصان. وهذه حقيقة واقعية لا تختص بالأفراد، بل تشمل حتى المجتمعات، بل قد تتجلى في المجتمعات أكثر. ولعل هذه إحدى المعايير الفارقة بين المجتمعات المتطورة في مجال التقدم والأخرى التي تحبو على سبيل التقدم، والثالثة التي تراوح في مكانها، والرابعة التي تطوي مسيرها في تراجع وتأخر في مختلف المجالات. وبذلك أيضا يظهر معنى قوله عليه السلام: ومن كان أمسه أفضل من يومه فهو ملعون، أي مطرود من الرحمة، فإن اللعنة هي الطرد لغة. وكيف كان؟ فالوصول إلى مجتمع متقدم لا بد من تطبيق طموحات المجتمع والعمل على تحقيق آماله، ولكي يصل إلى ذلك لا بد من مأسسة الأعمال والمشاريع الاجتماعية وجمع الإنجازات الفردية في كتل وجماعات يحمي بعضها البعض ويحرك بعضها البعض وينافس بعضها البعض، وتنسيق المواهب والقدرات والأعمال والمشاريع الخاصة في ضمن مؤسسات وهيئات عامة تحفظ للجميع حقوقه وتلبي طموحاته، كما قال سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولا يختلف الحال بين المؤسسات الدنيوية كالإعلام والصحافة والفكر والأحزاب والتنظيمات والكتل النيابية وما أشبه ذلك، والأخرى الدينية كالمشاريع الخيرية والصدقات الجارية والأوقاف ومؤسسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو التصدي للأمور الحسبية، بل وحتى الحقوق الفردية والأحوال الشخصية كرفع مشاكل الزواج والطلاق والأسرة والتعليم والسكن ونحوها. هذه إذا أصبحت ضمن مؤسسات ستكون أنجح وأقدر على مواجهة أزماتها، فيضمن الجميع حاجاته وحقوقه، هذا في الحقوق والواجبات ونحوها. وكذا الكلام في المحرمات والإصلاح الاجتماعي، فإنه لا يكفي أن يجتنب الإنسان بمفرده عن المحرمات ويتخلى عن الرذائل الأخلاقية والعادات السيئة ما لم تصبح حالة اجتماعية عامة، ويصبح الناس كالأسرة الواحدة في مواجهة ذلك، يحفظ الجميع مصالح الجميع ويبعدهم عن مضار السلوك المنحرف ومخاطره، ويحثهم إلى المزيد من العمل والجد لبناء الدنيا والآخرة وتكوين مجتمع متقدم وسليم. ولعل هذا ما يستفاد من مجموع الأدلة العقلية والنقلية، كما لعل قوله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر يشير إلى بعض ذلك من حيث الغايات ومن حيث الحكم. فإن جملة من الأعمال الفردية والاجتماعية التي يدعى فيها إلى الخير من الواجبات وبعضها من المستحبات، لكن الظاهر أن المجموع من حيث المجموع من الواجبات بلا إشكال، لأن بها قوام الدين والخير وحفظ الحقوق ونشر المعروف ومنع المنكر والرذيلة وحفظ المظاهر الإسلامية والشعائر الدينية، كما هو المستفاد من مثل قوله سبحانه وتعالى فلتكن الواردة بصيغة الأمر المؤكدة بلام الأمر الدال على تجديد الحكم، ودليل العقل أيضا الحاكم بوجوب حماية الناس روحا وجسدا أفرادا أو أسرا أو جماعات من كل ما يضر بذلك ويتنافى مع موازين الكون، والحؤول دون الجهود والطاقات والأموال والأفكار التي تبذل لأغراض ودواعي لا إنسانية لتحقيق ذلك. وكيف كان فلبيان بعض الأمور المتعلقة ببناء المجتمع المتقدم نتعرض لأمرين، أحدهما البحث شيئا ما عن القدرة الإنسانية في بعديها الفردي والجماعي وسبل ترويضها لتتماشى مع خط الأهداف الإلهية العليا، ثانيهما شرائط المجتمع المتقدم. أما الأمر الأول فهو في القدرة الإنسانية وآثارها في مجالات الحياة المختلفة، والقدرة تنقسم إلى إيجابية وسلبية، فالقدرة السلبية عبارة عن المقاومة، وهذا ما يأتي من كل شيء يقاوم حيا كان كالإنسان والحيوان والنبات أو ميتا كالجماد بأقسامه المتنوعة، فإن في كل هذه الأمور قدرة المقاومة. وأما القدرة الإيجابية فربما يعبر بها بأنها التأثير في الأشياء بنحو التأثير الإرادي أو التأثير الحيوي غير الإرادي أو التأثير غير الإرادي، فالأول كتأثير الإنسان والحيوان، والثاني كتأثير النبات، والثالث كتأثير الجمادات ونحو ذلك. والتأثير في القدرة الإنسانية التي هي مقصودة بهذه الإشارات يتجلى على حياة الإنسان في شؤونه الفردية وفي شؤونه الاجتماعية في بعدي الخير والشر. والظاهر أن القدرة في الإنسان عبارة عن الأمر والطاعة، فهي داخلة في قسم التأثير والتأثر، فهما من قبيل المتلازمين أو من قبيل الكسر والانكسار، حيث أن المتلازمين أمران، أما الكسر والانكسار فهما وجهان لعمل واحد، والمغايرة بينهما اعتبارية، فإنه إذا نسب العمل إلى المؤثر سمي كسرا، وإذا نسب إلى المتأثر سمي انكسارا. والقدرة هكذا أيضا، فوجهها في طرف المؤثر أمر، ووجهها في طرف المتأثر إجابة وإطاعة، ولولا أحدهما لم تعقل قدرة، فهما اثنان في الذهن لا في الخارج. والغالب أن الآمرين قلة والمطيعين كثرة، إذ لا شك في وجود القدرة في جميع أفراد الإنسان بما هو هو، كما أنه لا شك في تفاوت أفراد الإنسان في هذه الصفة كتفاوتهم في الشجاعة والكرم وسائر الصفات، كما لا شك في أن هذه الصفة الكامنة في الإنسان قابلة للظهور وللنمو إلى حد ما، كما قال سبحانه وتعالى فسالت أودية بقدرها، لأن استقبال الفيض بقدر السعة والقابلية الأمر الذي يتطلب التعليم والتربية والترويض لاستثمار القدرة في مجالاتها الإيجابية، فإن تصرفات البشر وإنقيادهم للأشياء واستجابتهم لها ناشئة إما من جلب النفع أو من دفع الضرر، لكن تزايد القدرة في جانب الآمرين وتزايد الإطاعة في جانب المطيعين ناشئ عن جهل المطيعين. ولذا إن كان الآمرون أخيارا قادوا الآخرين إلى الخير، وإن كانوا من الأشرار قادوهم إلى الجحيم، كما قال سبحانه وتعالى في وصف أنبيائه وجعلناهم أئمة يدعون بأمرنا لما صبروا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، بخلاف أئمة الضلالة، حيث قال سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وفي صفة أمة الإسلام قال تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، حيث تشير الآية إلى خصوصية كلا الأمتين، أمة الإيمان وأمة الضلالة. وكيف كان؟ فإن القدرة كالثروة، فكما أنها مشتركة بين الجميع، وإنما الرأسمالي مثلا يظلم العمال باستيلائه على أكثر من حقه في حقوق العمال، وأنهم إنما يتركونه واستيلاءه لجهلهم بقدر حقهم وبقدر حقه، إذ ليس حقه إلا بقدر عمله سواء الفكري أو الجسدي أو تراكم المال كما ذكروا ذلك في الاقتصاد. كذلك الكلام في القدرة، فإنها مشتركة بين الجميع، وإنما جهل المطيعين بأن أي قدر منها حق الآمر وأن أي قدر منها حق المطيع يسبب أن يتركوا الآمر يستولي على قدراتهم، بينما إذا لم يكن هذا الجهل أعطوا الآمر بقدر حقه وكانت لهم باقي القدرات، الأمر الذي يسبب التوازن بين الطموحات والقدرات ويمنع من قيادة أئمة الضلالة للناس في سبيل الشر. ولا يخفى أن القدرة تنقسم إلى ذاتية، أي أن الإنسان بنفسه له قدرة سواء كانت هناك من يمده أم لم يكن، ولا كلام في هذا القسم، وإنما في القسم الثاني وهي القدرة العرضية، وهي ما يستمده الإنسان من الخارج لأجل السيطرة على الآخرين، وهذا إن توفرت شرائط قوته الإيجابية كان إيجابيا وإلا كان سلبيا، لأن القدرة تظهر محمود الخصال ومذمومها كما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في هذا المجال. ولذا كان لابد من التفكير في ترويض القدرة، لأن القدرة من طبيعتها الطغيان كما قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان ليبقى أن رآه استغنى. وقال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: من ملك استأثر. وعنه عليه السلام: القدرة تنسي الحفيظة. ولذا فكر عقلاء العالم منذ القديم في ترويض القدرة كما فكروا في الوقوف أمام طغيان البحر والكوارث الطبيعية، لأن الجميع من واد واحد، سوى أن أحدهما في ظواهر الطبيعة والثاني في قدرة الإنسان. وقد روض الشرع الأقدس قدرة الإنسان عبر عاملين: العامل الأول هو الداخلي، وذلك بتهذيب النفوس وتخويفها من عذاب الله سبحانه وتعالى، حثها على الالتزام بالواجبات واجتناب المحرمات، وهذا مقدم على كل شيء. ولذا قال سبحانه وتعالى: يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذه الرقابة الذاتية ناشئة من ضمير الإنسان ومن عقله ومن قلبه، فهي من أشد الرقباء دقة ومحاسبة وضبطا. قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: وكيف أظلم أحدا بنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. وقال يوسف النبي عليه السلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبالعكس من ذلك قال فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فالملك له ومبعث الخيرات من تحته. بهذه العقلية وبهذا المنظار ينظر أئمة الضلالة إلى القدرة، وأما أئمة الهدى كمولانا أمير المؤمنين عليه السلام ويوسف عليه السلام فملكه من الله وعلمه من الله، والملك كله لله سبحانه وتعالى لأنه فاطره وهو المشرف عليه في الدنيا والآخرة، ومنتى رغبته أن يبقى مسلما صالحا إلى حين الممات فيرضي ربه بذلك كما يرضي نفسه، فضلا عن بناء الحياة في الخيرات والمبرات. العامل الثاني هو عامل خارجي، وذلك بالقوانين التي توقف الإنسان عند حده، وقوانين عقوبات الجنايات، وقوانين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الرقابة الاجتماعية. ولا يخفى أن عدم التزام الناس في الغالب بالعامل الأول والعامل الثاني هو الذي سبب طغيان قدرة الحكام عليهم، وسبب التولي الظالمين بشؤونهم بما أهلك الحرث والنسل وخرب دنياهم وأخراهم. وكيف كان؟ فإن من أبرز عناصر قدرة الإنسان هي القدرة الاجتماعية، وهي التي يحصلها الإنسان من ربط نفسه بالمجتمع، وذلك لأن الإنسان ضعيف غاية الضعف، بل قد يكون في بعض شؤونه من أضعف الحيوانات بل والنباتات أيضا، إذ الحيوان مهما كان ضعيفا يتمكن من تحصيل شؤون نفسه بنفسه بدون مساعدة من أحد، وكذلك الحيوان، بينما الإنسان لا يتمكن من ذلك إلا بمساعدة الآخرين. ولذا قالوا أن كل إنسان لا بد له من ربط نفسه برابطتين: الأولى الرابطة الاجتماعية، حيث يجتمع مع الآخرين من عائلة أو نحوها، وحتى إذا كان يعيش في الأكواخ وبيوت الطين والكهوف والجبال، حيث يتعاون الجميع في تحصيل اللباس والمسكن والمأكل ونحوها. الثانية الرابطة السياسية، فيما إذا كان هناك حكم، وذلك لأن الإنسان له مصالح عالية، وتلك المصالح تؤمن بواسطة الدولة أو بواسطة الكتلة السياسية التي ينتمي إليها، فيربط الإنسان نفسه بالدولة حيث يتفيأ تحت ظلالها، وفي قبال ذلك يطيع أوامرها كرها أو طوعا. وقد يكون الارتباط بجماعة سياسية ارتباطا عضويا، كما إذا صار عضوا في حزب أو منظمة أو مؤسسة أو ما أشبه ذلك. وقد يكون الارتباط بجماعة غير سياسية لأجل وحدة الهدف بين هذا الفرد وتلك الجماعة، كجمعية ثقافية أو اقتصادية أو تربوية أو نحوها من الجماعات الكثيرة ذات الأهداف المختلفة. والحاصل المجموع فيها أن الإنسان يحصل بانتمائه إلى هذه التكتلات قدرة مضاعفة. وبهذا يتبين أن الارتباطات الإنسانية على أربعة أقسام، لأنها إما تلقائية أو تعمدية، وعلى كل حال إما سياسية أو غير سياسية، والنتيجة في الكل واحدة هو كسب القدرة ومضاعفة هذه القدرة. ولا يخفى أن الجماعة كما تعطي للفرد المنضم إليها قدرة فوق قدرته الفردية، تأخذ منه قسطا من حريته أيضا، حيث أن الواجب عليه أن يترك بعض آرائه وقدراته الفردية أزاء رأي الجماعة وعملها ومصالحها. فلو كان فردا مثلا استراح في أيام العطلة، بينما إذا انضم لزم عليه أن يعمل. وكذلك لو كان فردا انتخب زيدا للنيابة في مجلس الأمة بحسب رأيه، بينما حيث صار منضما إلى الجماعة وصار رأي الجماعة انتخاب عمرو، لزم عليه أن ينتخب عمرا ويترك رأيه حينئذ لرأي جماعته، لأن الحفاظ على رأي الجماعة هو حفاظ على رأيه، وصيانة قدرة الجماعة هو صيانة قدرته. لذلك فإن الإنسان يوازن بين حريته الفردية وبين قدراته الاجتماعية، ويرى أن الثانية أهم، فلذلك يرجح الأهم على المهم، وهي عقلائية يتفق عليها العقلاء في مختلف الشؤون. ثم أنه كلما كان الانسجام بين أفراد الجماعة أكثر، كان التقدم الخارجي والإطمئنان النفسي فيهم أكثر أيضا. وبالعكس أيضا، كلما كان التخاصم وعدم الانسجام أكثر، كانت النتائج عكسية أيضا. ولذا فالواجب على الجماعة أن يقرروا ضوابط للعمل تحد من نشاط التخاصم والنزاع، أمثال الشورى بأخذ أغلبية الآراء، والقرعة إن تعادلت جناحان، وقرار الحلول الوسطى فيما لو أمكن فيه ذلك، أو إيجاد لجان التصالح، إلى غير ذلك من وسائل وأساليب. وفي الإسلام ضوابط كثيرة بهذا الصدد، أمثال أمرهم شورى بينهم، والقرعة لكل أمر مشكل، وإنصاف الناس من نفسك، وأحب لغيرك ما تحب لنفسك، وما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: القدرة يزيلها العدوان، وآفة القدرة منع الإحسان، إلى غير ذلك من ضوابط أخلاقية وأحكامية تروض القدرة وتصبها في الاتجاه الإيجابي. وقد تعرض لذلك علماء الحديث في جملة من كتب الحديث ككتاب العشرة وكتب الأخلاق والآداب والسنن ونحوها. ولا يخفى عليك أن كل من الجماعة والفرد ينقسم إلى أهوج ومعتدل، فالأقسام المتطورة أربعة، إذ مع كلا حالي الجماعة حالان للفرد، وخير الأقسام ما كان معتدلين. فالجماعة الهوجاء هي التي تفرض رأيها على الفرد، وإذا خالف في رأي أو عمل تجعله محل الضغط أو تفصله عنها، ويكون الرأي فيها بيد فرد أو قلة يفرضون آراءهم على المجموع، وكانت آراؤها بدون الاستقاء من الشرائط والظروف، فتعيش الجميع في أجواء مستبدة وقاهرة يعاني منها الكل من آلام ومشاكل. والفرد الأهوج هو الذي يدخل الجماعة بدون ملاك، ويخرج منها بدون مبرر، ويكثر المخالفة ويستبد برأيه، وإذا خالف الجماعة اشتغل بالتخريب، وبالعكس من الجماعة الهوجاء والفرد الأهوج الجماعة والفرد المعتدلان. فليس كل إنسان يدخل في الجماعة أو يخرج عنها اعتباطا وبدون رؤية، وإذا كان في الجماعة أعمل رؤيته في القرارات ولا يغتر بالانتصارات ولا ييأس من الانتكاسات، بل يعالج الأمر بالواقعية والرؤية الرزينة سواء في صنع القرارات أو في مقابلة الانتصار والانكسار. كما أنه ليس كل جماعة تعمل الدكتاتورية في قبال الفرد. نعم، هناك بعض الجماعات تعمل بالدكتاتورية فلا تحترم رأي الفرد ولا تجنح للاستشارة وتخلط الحق بالقوة الباطلة، ومثل هذه الجماعة تكون خطرا على الفرد كما هي خطرا على المجتمع أيضا. ويتحصل مما تقدم أن الإنسان قدرة كبيرة، فإذا انضم إلى جماعة وكون مؤسسة أو هيئة ستتضاعف هذه القدرة أضعافا كثيرة، وما لم نعمل على ترويض هذه القدرة بعناصرها الإيجابية سوف تطغى وتفسد أكثر مما تصلح في أي بعد من أبعاد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن أبرز عناصر الترويض هي التهذيب والتقنين وجعل الضوابط للأفراد والعمل والتبصير والتوعية للأفراد لكي يعطوا ما يجب عليهم ويأخذوا ما هو حقهم بلا إفراط وتفريط. وأما الأمر الثاني فهو في عوامل بناء المجتمع المتقدم والشرائط العامة التي تقدم المجتمع، إذ لا يخفى أن المجتمع إنما يتركب من الأفراد كما أن المجتمع الكبير إنما يتركب من الجماعات. فإن صلح الفرد وكان بالمستوى اللائق في الإطار الفكري المناسب صلحت الجماعة لأنها ليست إلا أفرادا، وإذا صلحت الجماعات صلح المجتمع الكبير، وبالعكس بالعكس أيضا. ولذا كان ينبغي التعرض إلى بعض خصوصيات الأفراد الناجحين لنصنع منهم جماعة ناجحة متقدمة، لأن الفرد علة المجتمع في أصله وفي خصوصياته وعليه. فإنه إذا توفرت في الإنسان هذه المؤهلات كان أقرب إلى بلوغ أهدافه وطموحاته، ومنها مضاعفة القدرة مما يقربه إلى المجتمع أكثر ويجعل المجتمع في القمة. ومن أهم هذه المؤهلات هي ما يلي: أولا الهدوء والتوازن، ونعني بهما الهدوء والصفاء والتوازن الفكري والعملي، فإن القلق والهياج والخلط فيهما خليقة بأن تجعل من الإنسان عضوا فاسدا مفسدا، فهو لا يبتعد عن القدرة فقط في هذه الصفات، بل يسقط وتسقط قدراته أيضا في الوصول إلى الأهداف. وكما يلزم أن يكون الإنسان بنفسه متصفا بتلك الصفات الحسنة المذكورة، كذلك يلزم أن يكون له الإيحاء بهذه الصفات إلى غيره، فإن للإيحاء تأثيرا كبيرا في عدوى الصفات بين الأفراد إيجابية كانت أو سلبية. ثانيا الصبر في المشاكل، فإن من أقوى سمات القدرة هو الصبر على المشاكل وعلى السير نحو الهدف، كما قال سبحانه وتعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. والصبر ضمان لحفظ النظام ولحفظ الهدوء ولتبصر العواقب ولمعرفة ارتباط الأشياء بعضها ببعض. ولذا ورد: والصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، فإنه المسيطر المسير للأمور كما أن الرأس هو المسير للأعضاء والمسيطر عليها. وثالثا معرفة الناس، فإن النجاح يتطلب أول ما يتطلب معرفة الناس حتى يتمكن الإنسان أن يضع كل أحد موضعه ويعامل كل فرد وكل جماعة المعاملة اللائقة به وبها. وينبغي أن يعرف الإنسان أن الناس لا يطلبونه لحل مشكلاتهم فقط، وإنما يريدون منه الاستماع الجيد لمشكلاتهم ثم حل الميسور من تلك المشكلات، وهذا ما يقدر عليه أكثر الناس غالبا. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. رابعا رعاية المستويات المختلفة، استختلف درجات الناس في المجتمع باختلاف فهمهم وحجمهم وهممهم بالنسبة إلى الأهداف والطموحات والغايات. فقد يكون إنسان فاتر الهمة لا يؤمن بالهدف إيمانا كاملا، وقد لا يفهم الهدف حق فهمه، وقد لا يكون حازما عند سيره إلى الهدف، وكل ذلك مما يقلل من قيمة الإنسان ويجعله فاشلا. ولذا فاللازم أن يجتنب الإنسان عن الأقوال المثبطة والروح السلبية والفكرة التشاؤمية، فإن الناجح هو الذي يكون إيجابيا ويخلق في نفسه مزيدا من القدرة. وأما الحالة السلبية في الفكر والعمل كقول البعض هذا الأمر لا يفيد، أو نحن لا نصل إلى الهدف، أو ليس هناك مخرج من المشكلة، وأن الإصلاح والنصيحة لا تنفع، وغير ذلك من العبارات التشاؤمية لا تفيد الإنسان إلا تأخرا والمجتمع إلا انحطاطا. فإن المجتمع الناجح هو الذي يتمتع بهمة عالية وروح وثابة وعقل مستنير ومتوقف وآمال عالية. خامسا القدرة، والقدرة أمانة في ذمة الإنسان كما هو واضح، لا يحق له التبذير بها ولا تجبيدها أيضا، فالتبذير بها بأن يصرفها في غير مصرفها، سواء كان مصرفا أقل من المصرف المقرر أو مصرفا باطلا أصلا، حتى في صورة صرفها في المهم مع وجود الأهم فإنه من مصادق التبذير. وأما تجميدها فهو أن لا يصرفها فضلا عن كونها في موردها أو في لا في غير موردها. والإنسان القدير ليس ملكا لنفسه كما هو واضح، بل للمجتمع، إذ القدرة مستمدة من الجمع، فإذا لم يستعمل القدرة حق قدرها كان قد خان وظلم نفسه والآخرين، كما قال سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وعليه فإنه إذا لا يعطي القدرة حق قدرها يكون قد ظلم نفسه والآخرين، وجهل قدر نفسه والآخرين أيضا، حيث لا يرد الأمانة أصلا أو لا يؤديها حق أدائها. وعليه فإن القدرة كالشجرة، كلما صرفها الإنسان نمت أكثر فأكثر وجاءت بقدرات وطاقات جديدة، بينما إذا لم يصرفها أو لم يجعلها في المكان اللائق بها تقلصت وذهبت بالذبول حتى تنتهي. قال سبحانه وتعالى: أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وفي الحديث أن ملكا ينادي ويدعو: اللهم أعطي كل منفق خلفا وكل ممسك تلفا، مما يدل على أن قدرة المال إنما تنمو وتكبر بالإنفاق، وإنما تتحجم وتتخلص بالبخل. وعليه فإن اللازم على هذه القدرة أن ينمي قدرته، فإن القدرة أيضا قابلة للنمو، نعم نمو كل شيء بحسب موازينه. سادسا الفكر المتكامل الجامع للإحاطة بجوانب الأمور ودراسة عواقبها والجرأة والمبادرة واتخاذ القرار من الأمور اللازمة والمواكبة لكل قدرة عظيمة. وعليه فاللازم على القدير أن لا يقدم بدون تفكر في جوانب الأمور، وإلا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، ثم أنه إذا فكر لكنه تردد لم ينفعه تفكره، لأن السابقين هم الذين يأخذون بزمام الأمور ويفوزون بالمبادرة، كما قال سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وإطلاقها يشمل الماديات والمعنويات، وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، كما قال عز وجل: واستبقوا الخيرات، وقال سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وعليه فإن الإنسان القدير يجب أن يكون دائما على أهبة الاستعداد للعمل، ويفكر لكل ظرف في رد فعل حسن وسريع، فالحياة عبارة عن مجموعة قرارات وإنجازات، وكل من كانت قراراته وإنجازاته أكثر كان أكثر حيوية وأجدر بالاحترام والتقدير في الدنيا والآخرة. ولذا فلا يجوز انتظار الوقت الأفضل إلا في موارد خاصة للضرورات الخاصة. سابعا الإرادة الحديدية، فإن الإنسان الناجح هو الذي يمتلك إرادة التنفيذ، لأن إرادة التنفيذ من أبرز عوامل النجاح، فإن المريد إذا أوصد أمامه الأبواب وغلق الطرق لا يصل إلى نتيجة، بينما إذا فتح أمامه الأبواب وسلكت الطرق مهما كان الجو خانقا فإنه لا بد وأن يحفر على الفرج، فليس الجو مهما كان خانقا بدون فرج، كما أن الجو لمن لا يريد التنفيذ لا يوجد فيه مخلص واحد، فالأعذار تلبد الأجواء. وإذا أراد ذو القدرة أن يعالج معضلة مستعصية كان عليه أن يحللها، فإن المعضلات الصعاب عبارة عن أمور صعبة تجمعت في صورة واحدة، وكلما كان الإنسان أكثر نفوذا وعملا وحلا للصعاب كان أجدر بالحياة وبأن يكون إنسانا ناجحا. فإن المجتمع كالبناء له أحجار توضع بعضها فوق بعض حتى يكون بناء متكاملا، وإذا لم يقدر الإنسان من عمل كبير فخير له أن يعمل أعمالا صغارا، فإن بتجميع القطرات تتكون البحار، والصحاري الهائلة عبارة عن مجموعة ذرات. ثامنا التخطيط السليم، فإن من الواضح أن القدرة لا تأتي بالأمانة وإنما بالتخطيط السليم ووضوح الرؤية المستقبلية وتحري الوسيلة التي تنتج الهدف بأيسر الطرق وأقربها، وما من شك في أن كل أسباب السعادة ليست بيد الإنسان، بل منها ما بيد التقدير والاختبار الإلهي. ولذا قال عز وجل: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وقال سبحانه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال عز وجل: نبلوكم بالخير والشر فتنة. وإنما الكلام في من ينال السعادة أنه هو الذي يهيئ كل الأسباب الممكنة، أم الذي يجلس ويلقي لنفسه بالمعاذير. فمن سمع الإنسان أنه ذو حق في التقدم، لابد وأن يفهم السامع أن ما جناه من الثمرة الطيبة إنما كان نتيجة جهد وعمل طويلين، قد يضرب بجذوره إلى ما قبل 50 عاما. فالماشي على الدرب باستمرار يصل كثيرا ما، وإذا أصابه نوع من اليأس لما يجده من عدم الثمرات، فليعلم أن الأعمال وإن كانت مضنية وثقيلة وبلا نتيجة في بعض الأحيان، إلا أن الواقع غير ذلك. فالجهد لا يكون ضائعا والتعثر ليس دائما، لأن الدنيا مركبة على أن كل سبب يعطي نتيجة. وما دام سار في الدرب وهيئ الأسباب والشرائط الممكنة التي بإمكانه أن يهيئها، فإنه لابد وأن يصل يوما ما. نعم، قد يتأخر وقد يتسارع في ذلك. ولذا ورد في الحديث الشريف: ما رام امرؤ شيئا إلا ناله أو دونه. 9، اغتنام الفرص. فإن من أهم ما ينتج القدرة هو اغتنام الفرصة، فبينما إضاعة الفرصة غصة يكون انتهازها قوة. وقد ورد في الحديث: انتهج الفرص فإنها تمر مر السحاب. ولا يخفى أن الفرصة لا تطرق أبواب كل أحد، كما لا تستمر في طرق باب أحد. فاللازم أن يكون الإنسان ذكيا ينتهز الفرصة أينما وجدها، كما أن انتهاز الفرصة يحتاج إلى يقظة دائمة واستشارة مستمرة وعمل دائب وتحري للأفضل في كل لحظة. 10، التواضع. إذ ينبغي أن تلازم القدرة التواضع. والإنسان القدير هو الذي يعلم أن الأراضي المرتفعة محرومة من مياه الأنهار، فالتواضع مصب القدرات. ولأن البحر ذو تواضع يجمع مياه الأمطار المستعلية، أما الربا فيسيل عنها الماء حتى لا يبقى فيها منه قطرة. والأعمال إنما تنجح بتجميعها قطرات القدرة حيث تتواضع للقدرات. إنما بعض الحكومات المستبدة إنما تفشل لاستعلائها، فتنحدر عنها القطرات إلى أن لا تبقى فيها قطرة فتسقط. ومن طرق التواضع أن يحترم الإنسان آراء الآخرين ويستشيرهم، فقد ورد في الحديث الشريف: أعقل الناس من جمع عقل الناس إلى عقله. فإذا فكر الإنسان القدير أنه إنسان وكل إنسان باستثناء المعصومين معرض للخطأ، لم يمتنع أن يتحرر رأي الأصوب في أموره، كما لم يمتنع أن يعترف بالخطأ إذا ظهر له ذلك. وفي المثل: الاعتراف بالخطأ فضيلة. وهذان الأمران الشورى والاعتراف بالخطأ يزيدان الإنسان قدرة، كما يزيدان الناس به ثقة، ويرفعان من شأن المجتمع ويجعلانه في قمم الحياة الإنسانية العامة. والكلام في هذه العوامل الهامة طويل وطويل جدا، نوكله إلى مضانه. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.